علي من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
الوجه الرابع، التقريب الرابع للاستدلال على طهارة الماء المتخلف في المغسول، قول السيد الخوئي قدس سره: لا إشكال في أن المتخلف في الثوب بعد عصره ماء آخر وليس من الغسالة في شيء. أنتم تتحدثون عن نجاسة الغسالة ونحن معكم، أما هذا الماء المتخلف في الثوب في أي مغسول هذا ليس ماء غسالة، هذا ماء آخر، فما حكمها إذن؟ ما يجري فيه. فإن الغسالة، سألنا شلون شرحنا إياه، قال فإن الغسالة هي ما يغسل به الشيء، أليس كذلك؟ إننا صح. والذي غسل به الثوب مثلا أو أي مغسول هو الماء المنفصل عنه بالعصر المتعارف، فهذا هو الغسالة. ذاك نعم ماء مصبوب، سمي الماء المتخلف جزء من الماء الذي صبه في عملية الغسل، أما الغسالة هو هذا الماء المنفصل، لأن الغسالة هي ما غسل به الشيء، والغسل لا يتم إلا بهذا الماء الذي صب ثم عصر وانفصل، فهذا المتبقي ليس من الغسالة في شيء. ولم يغسل بالماء الذي لم ينفصل عنه، الماء المتخلف الذي بقى ما يصدق أنه غسل به، لما تقدم من أن مفهوم الغسل متقوم بإصابة الماء للمغسول به، هذا الجزء السبب، والجزء الآخر قال وانفصاله عنه، بهذا تتم عملية الغسل، صب الماء زائد انفصاله. وين تحقق هذا المفهوم؟ فقط في المنفصل، المتخلف ما تحقق به هذا المفهوم، فإذن وليس من الغسالة في شيء. فلا يتحقق الغسل من دون انفصال الماء، فالغسالة إذن هي الماء المنفصل عنه بالعاصر هذا فقط، وبخروجها يتصف المحل بالطهارة وإن كان رطبا، طبعا الثوب يبقى رطب بماء متخلف، لوضوح عدم اشتراط صدق الغسل بيبوسة المحل، ومع صدقه لا مناص من الحكم بطهارة المحل، ومعه تتصف الأجزاء المتخلفة فيه بالطهارة. إيضاح، مزيد إيضاح وتكرار للكلام. ولا يصدق عليها عنوان الغسالة إذا انفصلت عن الثوب بعد ذلك، هذا مطلب آخر، أنه هاي اللي حكمنا الماء المتخلف الحكمنا بطهارته لو انفصل لاحقا بطريقة ما، هذا الشحكم هم بعد الانفصال يرجع عنوان غسالة ينطبق، هذا مطلب آخر يأتي إن شاء الله. قال وكذا الحال في غسل الأوانين، مسألة ما مختصة فقط بغسل الثياب، لا، وكذا الحال في غسل الأواني، إذ الماء بعد إصابتها وانفصاله عنها وهما المحققان لمفهوم الغسل يبقى فيه شيء من أجزائه وهو طاهر ولا يعد من الغسالة كما مر. وفيه ألف، خلينا نركز، يعني هو ورد عنوان الغسالة في الروايات أو بتعبير آخر، هل أن حكم بالنجاسة والطهارة يدور مدار عنوان الغسالة حتى نشوف هذا الماء دخل في عنوان الغسالة إذا نجس، ما دخل في عنوان الغسالة إذا هو طاهر؟ ليس صدق عنوان الغسالة هو سبب النجاسة، ولا تدور النجاسة مدار عنوان الغسالة، حتى قاعد تشرح لنا أن هذا الماء المتخلف يدخل في عنوان الغسالة وما يدخل، إن سبب الغسالة سبب النجاسة هو الملاقات، والملاقات يشترك بها المنفصل والمتخلف، هذا عنوان الغسالة، عنوان نحن اصطلحنا وانتزعنا لكي نسمي هذه الحالة سمينا. فالتركيز والإصرار على عنوان الغسالة وصدق عنوان الغسالة وعدم صدق عنوان الغسالة ما له مدخل هي بالموضوع، لأن مو صدق عنوان الغسالة هو سبب النجاسة حتى أجي أخرج الماء المتخلف وأقول هذا ما يصدق عليه عنوان الغسالة، إذن هو ليس محكوما بالنجاسة. لا، هو النجاسة تدور مدار الملاقات، والملاقات لقد تحققت في المنفصل وفي المتخلف، فهذا ما إلا ما تخليه يصدق عنوان الغسالة. إذن هذا الرد ألف، وفيه إن عنوان الغسالة لم يرد في الروايات كموضوع للحكم بالنجاسة، وإنما هو مصطلح المتشرعي نحن سمينا، فلا يدور الحكم مداره حتى تجي يعني تجعل تركيزك منصب وتفكيرك على أنه هل هذا يصدق عليها غسالة لو ما يصدق. قال المتخلف ما يصدق، لأن عنوان الغسالة لا يصدق إلا بمركب من جزئين، صب الماء وعصره حتى ينفصل، وهذا المتخلف ما تحقق بالجزء الثاني وهو الانفصال، فإذا هو مداخل بعنوان الغسالة، ويعني ومو عنوان الغسالة هو سبب الحكم بالنجاسة والملاقات، فصدقت الغسالة أو ما صدقت ما أثر بالحكم، فلا يدور الحكم مداره، وإن علة الحكم بالنجاسة ملاقات الماء القليل لعين النجاسة، هذا وهو مما يشترك فيه المتصل والمنفصل، كلاهما لاقى يا عين النجاسة، فعدم صدق عنوان الغسالة عليه لا يؤثر. هذا الرد ألف. الرد باء، هذا يعني كان الرد ألف مع التسليم بأنه خارج عن عنوان الغسالة كما قرب قدس سره، فيأتي الرد باء ويقول أنه لا، هذا داخل في عنوان الغسالة، هذا ليس خارجا عنها. باء، إنهم عرفوا الغسالة، سمعنا من الشرائع ومن كلهم ما هي الغسالة، الماء الذي يرفع به الحدث، ولا شك أن هذا العنوان قد صدق على كلا الماء، بكليهما رفع الحدث، أنت لما تصب الماء ماكو تميز حينئذ بين المتصل والمنفصل، وماء واحد صبيته وبه رفع الحدث، أما قضية الانفصال هذا شرط لإتمام عملية الطهارة، وإلا رفع الحدث بلا شك قد حصل بهذا الماء الذي صببته وهو جامع للمتصل والمنفصل، شلون تقدر تميز بالصب أن هذا متصل وهذا منفصل؟ الانفصال شيء متأخر شيء لاحق، هذا تتم به عملية التطهير. فإذن هذا ما عدم صدق الغسالة على المتخلف كأنه محل شك. هذا باء، إنهم عرفوا الغسالة بما يرفع الخبث، هكذا قال، الغسالة ما يرفع به الأخبث، ولا شك أنه الخبث رفع بمجموع الماء المتكون من المتصل والمنفصل، ولا يمكن التمييز بينهما حين صب الماء، حين صببته كانا متميزين متصلون، لا هو بهذا الماء رفع، فصدق عنوان الغسالة حسب تعريفكم. وإن تحقق مفهوم الغسل بانفصال المقدار المتعارف، هذا الشرط اللي اشترطنا حتى تتم عملية التطهير، لا يخرج المتخلف عن كونه مما رفع به الخبث، يبقى أن الخبث قد رفع بهذا الماء الذي صببته وهو شامل وجامع للمتصل والمنفصل، إذن النتيجة فسلب عنوان الغسالة عنه المتخلف مما لا يمكن المساعدة عليه. إذن هذا الوجه أيضا لسيد الخوي قدس سره كأنه لم يتم، قيل لي أنه صلوا بصلاة أضعفكم، فبالبحث يعني أنه اللهم صل على فبالبحث أيضا كون يعني نسير بسيرة أضعف هذا الشيخ إمام الجماعة الشيب الكبير كان يصلي، فقيل له أنك تطيل بصلاتك، والحديث يقول صلوا بصلاة أضعفكم، قالوا أضعفكم أنا، ثم أنا ما تشوفوني الشيخ كبير محني الظهر، هو أنا أضعفكم دا أصلي بصلاتي يعني. فأنا أسير بالبحث بسير أضعفكم وهو خادمكم يعني الهنا، فلعله يقال شوية هذا أسرع مما هذا ما تاني أجده هذا زين. فالوجه الخامس، إذن التقريب الخامس هو قول المحقق الهمداني قدس سره، ترون الوجوه فيها جهة اشتراك، وفيها جهة اختلاف أوجبت، يعني كان بإمكاننا أن كل هذه التقريبات ونجعلها وجه واحد مع لم التفاصيل بها، لكن احنا أحببنا بعزلها بوجوه حتى نبين المعاني الجديدة التي تضاف في كل وجه، وإلا بالتأكيد كلها فيها جوانب اشتراك. الخامس إذن قول المحقق الهمداني قدس سره، قال إن الباقي خرج عن الجزئية بالانفصال. المتخلف بعد لم يعد جزءا من الغسالة بانفصال المنفصل، هذا الذي سمعناه من العلامة وناقشناه بوجهين، هذا قاله، قال وتبع المغسول في الحكم بعد انفصال المنفصل، هذا بعد لم يعد جزءا من الغسالة، صار تابعا للمغسول، وهي التبعية اللي أيضا تحدثنا عنها في بعض الوجوه السابقة. قال كما يدل عليه الإجماع والأخبار على ماذا تدل، ويساعد عليه العرف والاعتبار. إذن ملخص فكرته هذا السطر الأول، البقية الشرح تكون لها، أنه بانفصال المنفصل بعد انتفت الجزئية على المتخلف، هذا لم يعد جزءا من الغسالة فلا يكون مشمولا بحكمها، وإنما صار تابعا للمغسول، والمغسول قد حكمنا بطهارته بهذه العملية، فإذن طهرته بتبعيته للمغسول الطاهر. هذا إذن أصل الفكرة، إن الباقي خرج عن الجزئية بالانفصال وتبع المغسول في الحكم كما يدل عليه الإجماع والأخبار، ويساعد عليه العرف والاعتبار. ألا ترى أن الطبع يتنفر من مساورة يد قذرة بالقذارات الصورية ويجتنبها؟ صح. وكذا يستكره استعمال الماء المستعمل في إزالتها، اليد التي تغسل من هذا الخبث يتجنب غسالتها، صح. وكذا يشمئز من مساورة يد نظيفة تلوثت بهذا الماء المستعمل، صح، ماء قذر هذا الذي انفصل بالقذارة. ولا يتنفر من مساورة تلك اليد القذرة اللي كانت قذر التي أزيل قذارتها بهذا الماء الذي صيرته مستعملا. قال خذ مثال من العرف، يد تلوثت بشيء من القذارة، العرف يجتنبها ويستقذرها، فإذا غسلت بماء يستقذر الماء المنفصل، وأي شيء يكون عليه هذا الماء المنفصل يستقذره، لكن اليد التي كانت قذرة وأزيلت قذارتها بالماء بعد لا يشمئز منها ولا يستقذرها، أصبحت نظيفة. ولا يلتفت أصلا العور، ولا يلتفت أصلا إلى كون البلل الباقي فيها جزءا من هذا الماء، ما يقول ها شلون هاي، لا حتى بعد غسلها هاي القذرة أنا استقذرها واشمئز منها، ليش؟ لأن ذاك الماء اللي انفصل مو استقذره واشمئز منه حامل للقذارة، هذا الماء المتبقي بالمغسول جزء منه، فكون هم أظل استقذر، يقول ما يفكر العرفج ولا يلتفت إلى هذا الماء، بل يلاحظ في النظافة والقذارة نفس اليد لا غير. هذا المتخلف فيه، خلنا نتذكر تعبير شهيد الصدر، مندك، سنجد أن صياغة شهيد الصدر هو من هذا الوجه للمحقق الهمداني، فيقول أن العرف إذن ماذا يستقدر؟ يستقدر اليد قبل غسلها لأن حامل للقذارة، ويستقدر الماء المنفصل بالقذارة أكيد، لكنه لا يستقدر هاي اليد التي غسلت وزالت قذارتها، ولا يلتفت أصلا إلى أن هذا الماء المتخلف هو جزء من ذلك الماء الذي يستقدره، يقول ما يجب بال، كل نظره وتركيزه على نفس المغسول وهي اليد، ما ينظر إلى هذا الماء المتخلف فيها وأنه كان جزءا من ذلك الماء المستقذر فلابد أن يحكم بحكمه، لا ينظر إلى هذه. هذا إذن تقريب المحقق همداني في مصباح الفقيه، وفيه إن طهارة المغسول، خلينا نجزئ كلامك أيها محقق الهمداني، إن طهارة المغسول محل اتفاق، هذا ما انتهي منه، المغسول يطهر بهذه العملية صح، إنما الكلام وين؟ والكلام في الدليل على طهارة الماء المتخلف فيه، يعني نثبت هاي، والإجماع والأخبار لا يدلان عليه كما قدمنا. هم ظاهر صريح، عبارة الإجماع صريح، يقول كما يدل عليه الإجماع والأخبار، على ماذا يدلان؟ بالله جيب النيان، يدلان على طهارة المغسول بهذه العملية صح، وهذا احنا متفقين وياك عليه. أما يدلان الأخبار والإجماع على طهارة الماء المتخلف، جيب لي خبر واحد بذلك ماك. فخلينا نكون واضحين، تقول أنه وتبع المغسول في الحكم كما يدل عليه الإجماع والأخبار، هذه دلت على طهارة المغسول، وهذا محل وفاق أنه هي هاي الطريقة المتعارفة للغسل، لكن هل دلت الأخبار على أن الماء المتخلف؟ يريد لك تقريب آخر غير الأخبار، قل التبعية، قل الاندكاك، قل عدم صدق عنوان الغسالة، أي شيء مما تدن تقوله. وأما خروجه بالانفصال عن الجزئية للغسالة فهذا لا ينفع، كما بدأ كلامه قال هذا انتفت عنه الجزئية من الغسالة، هذا ناقشناه، مناقشتنا للعلامة، مناقشتنا الآن للسيد الخوئي، فهذا لا ينفع كما قلنا في مناقشة تقريب العلامة، لأن الحكم يدور مدار الملاقات لا عنوان الغسالة. وأما تبعيته للمغسول في الحكم، قال وتبع المغسول في الحكم، هذا عين محل النزاع، هو هذا اللي يريد نحلها المشكلة، من أين تبع المغسول في الحكم؟ ها، فإذا هذا كله كلام يعني يحتاج إلى دليل، سواء الشق الأول منه أنه بالانفصال انتفت الجزئية مناقشنا، وتبع المغسول في الحكم، جيب لي دليل على التبعية، هو هذا عين محل النزاع. وأما تبعيته للمغسول في الحكم فهذا عين محل النزاع. وقلنا مرارا أيضا أن تقريب عملية التطهير الشرعي على الكيفية العرفية التي ذكرها قدس سره لا ينفع المشهور، هاي إنما صحت هاي العملية عند العرف، لأن العرف يرى أن النظافة تحقق بمجرد زوال العين، العرف لا يفرق بين القذر والمتقذر كما تفرقون الفقهاء بين النجس والمتنجس، فما ينفعك القياس على الكيفية العرفية، أنتم تفترقون عن نظر العرف في هذه الأمور، العرف يرى أن زوال عين القذار انتهت، طهر المغسول، أنتم عندكم نجس ومتنجس ومتنجس أول وثاني، إذن العرف ما يؤمن به. الآن قلنا أيضا أن سيد الشهيد الصدر إذن تقريبه الذي تناولناه في بعض الدروس السابقة كما ترى هو تعبير آخر عن هذا المعنى المحقق الهمداني، آخر سطر من المحقق الهمداني ليقول أن العرف يرى فقط المغسول، لا يرى ولا ينظر ولا يلتفت إلى الماء المتخلف، هذا أعاد صياغته الشهيد الصدر وعبر عنه بالاندكاك، وقال هذا الاندكاك في المغسول هو الذي يطهره، لأن يجعله شيئا من مكونات من أجزاء من توابع المغسول، وقد حكمنا بطهارة المغسول، فتوابعه ولوازمه وأجزاؤه كذلك، وهذا منها. لذلك أضفنا قلنا واختار السيد الشهيد الصدر قدس سره هذا الوجه أيضا، حيث قال إن الثوب مع ما يتخلف فيه من رطوبات لا يراه العرف موضوع عين للحكم بالنجاسة والطهارة، عين ما قال المحقق الهمداني، المحقق الهمداني قال العرف لا يرى إلا المغسول، لا يلتفت إلى هذا الماء المتخلف فيه حتى تسألون عن حكمه. إن الثوب مع ما يتخلف فيه من رطوبات لا يراه العرف موضوع عين للحكم بالنجاسة والطهارة، بحيث يتصف أحدهما بالطهارة وهو المغسول ثوب، والآخر بالنجاسة وهو الماء المتخلف فيه، هاي الاثنينية ما يلحظها العرف، العرف فقط يرى المغسول لاستهلاك أحدهما وهو الماء المتخلف واندكاكه في جنب الآخر. ما ملحوظ للعرف هذا. وكما ترى تعابير مختلفة عن شيء. هذا الذي قاله كاشف الغطاء بأنه هذا ليس ماء أصلا، هذا بلل، هذا رطوبة، تعابير مختلفة عن الانتفاء، وعن تارة نعبر عنه ليس ماء، وتارة نعبر عنه مستهلك ومندك ولا ينظر إليه مستقلا، وتارة نعبر عنه بنفي الجزئية عام. تعابير متعددة كان يمكن أن نجمعها بتقريب واحد، لكن لا نريد أن نبين هذه الخصوصيات في أنظار الأعلام قدس الله أرواح. إذن قال لماذا فقط؟ قال لاستهلاك أحدهما وهو الماء المتخلف واندكاكه في جنب الآخر وهو المغسور. ففي مورد التطهير حيث يعلم بأن الثوب يطهر بالغسل، هذا هو موضع وفاق، ما حد يناقش الثوب أصبح طاهرا بهذه العملية، صح، حيث يعلم بأن الثوب يطهر بالغسل ولا ينفعل بماء الغسالة من جديد، تسر الطهارة إلى ما يتخلف فيه أيضا لعدم تبعضهما في الحكم. الثوب شيء والماء المتخلف شيء آخر. حتى تقول لي بلي الثوب طاهر هذا مسلم، لكن جيب لي دليل على طهارة الماء المتخلف، هما ليسا شيئين. حتى تدليل لهذا ودليل لهذا، هذا الماء المتخلف مندك في المغسول، والمغسول انت الآن تلزم بطهارته. قلنا لا نعم. قال خلاص هذا يلحق حكم، هذا ليس شيئا آخر. لكن هنا طبعا قلنا أنه ناظر إلى تقريب المحقق الهمداني، لكن خور محقق الهمداني التقريب كما رأيت بإشكالات تحتاج إلى إصلاح، إلى ترميم. قضية أنه الانفصال وأمثاله، فهو ملتفت شهيد الصدر، لذلك في بقية كلامه كأنه يرمم حسب تعبيرنا، يصلح تقريب المحقق الهمداني. لذلك قلنا ثم رمم قدس سره الوجه، وجه المحقق الهمداني، بما يدفع الإشكال على تقريب المحقق الهمداني، فقال فالمطهر للرطوبات المتخلفة ليس هو مجرد انفصال من فصل. هذا الذي قاله العلامة وقاله المحقق الهمداني، فهذا السطر يقوله إصلاحا لذاك، لأن يعلم أن الانفصال شنو ليس سببا لتطهير الباقي. شنو ينفصل المنفصل فيطهر المتصل؟ ما علمنا به. فهذا ترميم إذن للوجه وإصلاح له. قال فالمطهر للرطوبات المتخلفة، التعبير القدماء كان يسموه المتصلة والآن نسميها المتخلفة، ليس هو مجرد انفصال من فصل. حتى تشكلون علينا وتقولون متى أصبح الانفصال مطهرا للمتخلف ولا آخر الإشكالات، لا، يقول بل اندكاكها في جنب الثوب هذا هو المطهر، اندكاك الماء المتخلف في الثوب المغسول، وقد حكمنا بطهارة الثوب المغسول وهذا مندك فيه وتابع لحكمه. قال بنحو يعتبر المجموع المغسول زائد الماء المتخلف به موضوعا واحدا للطهارة أو النجاسة غير قابل للتبعض. احنا نفكك كلامه حتى نبين ماذا يريد أن يقول وماذا يدور في ذهنه. هذا الكلام مو صفوة تسفيه، لا أخو، الفقهاء دقيقين في كلامه. هذا الكلام إنما يقول هنا لأجل رد إشكال، وهنا يقول هذا الشيء لأجل دفع دخله، وهنا يقول هذا الشيء لإصلاح خلل. فالآن رأينا كيف صلح الخلل هذا الذي ورد فيك، هو بالنتيجة نفس معنى السابقين، لكن يرى في كلام السابقين يوجد خلل أصلحه بهذا. خو هنا كأنه يأتي عليه إشكال. سيدنا إذا كان الاندكاك مطهرا، فلو أن ثوبا وقعت عليه قطرة ماء نجسة، وأكيد الاندكاك سيتحقق، شنو قيمة القطرة في هذا؟ فهل تطهر هذه القطرة ويطهر موضعها بهذا الاندكاك؟ إذا كان الاندكاك عندك من المطهرات وهو مطهر لهذا الجزء النجس من الغسالة المتخلف في الثوب. زين وش فائدة هاي؟ فالقطرة والقطرتين وأمثالها من المياه القليلة التي تندك في الطاهر، هاي معنى إذن لا يصبح مطهر له ولا مشكلة فيه. فالتفت إلى هذا الإشكال الذي يرد على الاندكاك. ثم التفت قدس سره إلى ورود نقض على أطروحة الاندكاك فقال: وأما في غير مورد التطهير، قال هذا الاندكاك والمعنى الذي قلته هذا خاص فقط في عملية التطهير، أما إذا غير التطهير صار هذا الاندكاك هذا له كلام. قال: وأما في غير مورد التطهير كما إذا ألقينا ماء نجسا على ثوب وتخلفت فيه رطوباته وستندك هذه القطرات المتخلفة، فهل هذا كافي للتطهير بالاندكاك؟ قال: فهو وإن كان موضوعا واحدا غير قابل للتبعض أيضا. صحيح، هذا ننظر لهذا الثوب وافترض وأثخن من الثوب بطانية ويقع عليها كم قطرة، شو تريد تبين بها؟ مندكة أكيدا. يقول: صح، من حيث الموضوع هذا مندك فيه ويعتبر شيء واحد، هذا نسميه بطانية نسميه ثوب، ما نقول شيئا. قال: فهو وإن كان موضوعا واحدا غير قابل للتبعض أيضا، إلا أن حكمه هو النجاسة، لأن الثوب قد انفعل بالملاقات. قال: لا، هذا ما يطهر بي لأنه قد تحققت المن. وكأننا عدنا إلى المربع الأول، فهما كم الملاقات متحققة وهم هذا. الآن خلينا نؤجل هذا الإشكال، خلينا نعلق على أصل الموضوع، على أصل التقريب وهو الاندكاك، علقنا عليه. أقول هذا كلام إنشائي للخروج من المأزق، هذا الاندكاك وأمثاله من التعابير، هذا كلام إنشائي للخروج من المأزق ودعوة لا يمكن المساعدة عليها، لأن أحكام النجاسة والطهارة تتبع حكم الشارع وليس العرف، وقد عرفنا مقتضى القاعدة فيها: ماء قليل لا طاعي النجاسة نجس. شنو اندكاك ويراهما العرف واحدا؟ أحكام النجاسة والطهارة تعبدية توقيفية نأخذها من الشارع المقدس، وقد حتى حقق سبب النجاسة وهو الملاقاة، لذلك هو شوف سجل هذا النقض عليه، هنا سجل النقض عليه وقال: ها هذا ليس كذاك لأن ذاك تنجس بالملاقاة. شخوة هذا ما تنجس بالملاقاة، ما حصل فرق، ما اتضح لدينا فرق بينهما. فلذلك هو تجد في موضع آخر قدس سره رجع وعبر بالتبعية، هذا الاندكاك والكذا ما عاد يعبر عنه في موضع آخر، لا رجع وعبر بالتبعية بأنه هذا طاهر الماء المتقلب بالتبعية. لذلك وجدنا قدس سره في موضع آخر قلت: لذا فإنه قدس سره بعد أن التفت إلى الإشكال الوارد عليه، إذا هذا طهر بالاندكاك إذن شيء مثل ثوب مثلا أشياء أثخن من الثوب وقعت عليه قطرات هم اندكت فيه، فإذا اندكاك يطهر لأن أصبحوا شيئا واحدا. لا، يقول لا، هذا يختلف، هذا بالملاقات صارت نجس، وكم وضع كلام نعم بملاقات. فالتفت الإشكال، لذا قلت فإنه عبر قدس سره، لذا فإنه قدس سره رجع في موضع آخر إلى التعبير بأنه يطهر بالتبعية، حيث قال معللا بقاء الماء المتخلف على في مسألة أنه هذا الماء الحكمنا بطهارته الماء المتخلف، لو بفعل بكابس ضغطنا بشخص مفتول العضلات اجي أقوى من إيد نسوان، الله يحفظهن النساء وجزاهم الله خير، إيدها رايحة أعصابها من العصر هاي سنين تغسل هدوم يبقى ماء، فأجى واحد لا مفتول العضلات عصر أكثر وأخرج الماء المتخلف، هذا ايش نحكم عليه بالنجاسة باعتبار أصبح منفصلا، فنطبق عليه قوانين انفصال، رجعت نجس من جديد. هذا المطلب الثاني إن شاء الله يأتي، لكن أريد أجيب كلام الشهيد الصدر الشو رجع وعبر بالتبعية هنا عن هذا الشيء. هل هذا الماء الذي انفصل بسبب بعد الحكم عليه بالطهارة لأنه ماء متخلف بعدين انعصر وانفصل يرجع هذا الانفصال سبب أن نجسته من جديد لو لا؟ هناك ماذا قال؟ قال لا، يبقى على الطهارة ما يرجع للنجاسة. ليش؟ لأنه لا موجب لنجاسته إلا الملاقات الأولى، أول ما صبينا الماء ولاقى نجس، وبعد فرض سقوط أثرها بتبعية لاحظ الطهارة إذن ما هو من شاء وسببها التبعية، رجع إذن إلى مصلحة التبعية. قال وبعد فرض سقوط أثرها، أثر الملاقات تلك وسبب النجاسة، بماذا؟ لماذا سقط أثر النجاسة وهذا أصبح طاهر؟ قال بتبعية الماء المتخلف للثوب في الطهارة. إذا رجع وعبر واستغنى عن الاندكاك، اندكاك كان مجرد كأنه يضح للفكرة، وإلى رجع إلى بطهرية التبعية. قال لا معنى عرفا لتأثيرها من جديد، قلنا هذا المطلب الثاني الذي يأتي إن شاء الله بعد هذا. لكن الآن بعد هذه المناقشات، هل يمكن أن نقدم وجها لطهارة المتخلف أم لا؟ إلى الآن هي الخمسة وجوه كأنها لم تسلم من الإشكال. نقول نعم بإذن الله تعالى، نقدم ثلاثة وجوه للاستدلال بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.